وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا في نهاية الدرس الماضي قد تطرقنا لأقوال العلماء رحمهم الله في مسألة الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة، ولم نتمكن من إكمال هذا الموضوع وسنشرع فيه من بدايته بإذن الله في هذه الليلة.
قال الطوفي رحمه الله تعالى: وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية، وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي أبو بكر توقفا تعارضيا.
هذه على ما ذكرنا في المرة الماضية من المسائل التي وقع فيها الخلاف في أحكام الاستثناء. قلنا إن الاستثناء يرفع بعض الجملة المتقدمة، ولكن إذا كانت هذه الجملة جملا متعددة متعاطفة بالواو، فإن علماء اللغة يقولون إن الأشياء المتعاطفة لها حكم واحد، حكم الأشياء المتعاطفة واحد. ومن هنا نظر علماء الأصول رحمهم الله في مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة، هل يرفع حكم الجميع أم أنه يعود إلى الأخيرة فقط؟ وهذا يترتب عليه أثر في الفروع الفقهية، وقد مثلوا له بقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه 3 أحكام: الجلد ورد الشهادة والحكم بالتفسيق. هذا إذا لم يتمكن من قذف محصنة من أن يأتي بأربعة شهداء. فهنا المقصود بالمحصنة العفيفة، المقصود بالمحصنة هنا ما هو؟ العفيفة، لأن الإحصان يأتي لمعان متعددة، ولكن المقصود منه هنا العفة. الإحصان هنا المقصود منه العفة، يعني أن من قذف غير عفيفة، امرأة والعياذ بالله مشهورة بالفسق مثلا أو معروف عنها هذا الأمر، فإنه لا يحد من قذفها، لكن من قذف المحصنة يعني العفيفة فإنه إما أن يثبت هذا بأربعة شهداء أو يقام عليه الحد وهو جلده وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق، يحكم عليه بالفسق. فالاستثناء هذا الذي جاء بعد هذه الجمل وهو قوله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، فهل حكم التوبة يرفع جميع الأشياء المتقدمة أم أنه لا يرفع إلا الشيء الأخير؟ فالذين قالوا إنه يرفع حكم جميع الأحكام المتقدمة الثلاثة هذه إن لم يحد، لأنه إن وقع الحد على من قذف بقي عليه أمران آخران وهو رد شهادته والحكم بفسقه، وإن لم يحد فقال العلماء الذين رأوا أن الاستثناء يعود إلى الجميع قالوا إنه بالتوبة يعود الاستثناء إلى الجميع، على خلاف بينهم في مسألة توبة القاذف. كيف تكون توبة القاذف؟ بعضهم يقولون لا بد من إكذاب نفسه، يعني أن يعلن أمام الناس فيقول قد كذبت على فلان أو على فلان فيما رميته أو رميتها به وهي بريئة مما قالت أو هو بريء. هذه هي التوبة. لماذا؟ لأن القذف يتعلق بحقوق العباد. تعلق القذف بماذا؟ بحقوق العباد، وإن كان فيه حق لله سبحانه وتعالى، القذف فيه حق لله لأنه حد من الحدود، والحدود المقصود منها بالدرجة الأولى صيانة المجتمع، صيانة المجتمع، فكل ما كان فيه حقا للمجتمع فهو حق لله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الحد بالذات حق للعبد، لأنه لا يقام إلا بالمطالبة. حد القذف لا يقام إلا بالمطالبة، فلو قذف إنسان آخر فلم يطالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف فإنه لا يحد. هذا من جانب. والجانب الآخر هو أن هذا يسقط بعفو المقذوف، لو أن المقذوف عفى قبل أن يثبت هذا الأمر عند القاضي، القذف عند القاضي، فإن هذا الحد يسقط عن المقذوف عن القاذف. وهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا من حق العباد، لأنه لو كان حقا لله لم يتمكن أحد من إسقاطه. الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد أن حق العباد يتعلق بمصالح خاصة لهم، وحق الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة للجميع. والأمر الثاني أن حق الله لا يملك أحد إسقاطه، لا ولي الأمر ولا الحاكم ولا القاضي ولا غيره، لا يملك أحد إسقاط الحد. فلو زنى أحد والعياذ بالله وثبت زناه، أو سرق وثبتت سرقته عند القاضي، لا يملك أحد أن يسقط هذا الحد عنه ولا أن يعفو عنه، لا يشمله العفو في مثل هذه الحال إذا ثبت عليه ذلك قضاء. أما حقوق العباد فإنه يمكن لهم أن يتنازلوا عنه. فنعود هنا مرة أخرى فنقول بالنسبة للتوبة هنا، إلا الذين تابوا، هي عند جمهور العلماء تعود إلى جميع ما تقدم، وعند الحنفية تعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهي الحكم بماذا؟ بفسقه. يعني أن التوبة لا ترفع الحد، وأن التوبة لا ترفع رد الشهادة، بل يبقى مردود الشهادة، يبقى مردود الشهادة. لماذا؟ لأن هذا هو القدر المتيقن الأقل، دائما هو اليقين. فلو أعدنا الاستثناء للجميع هذا عندهم أمر مشكوك فيه، لكن لو اقتصرنا فيه على أقل قدر وهو الجملة الأخيرة باعتبار القرب، قرينة قرب الاستثناء من الجملة الأخيرة، هذا يقوي عندهم أن المراد رفع الحكم الجملة الأخيرة فقط، إلا الذين تابوا، يعني لا يحكموا، يرفع عنهم وصف الفسق بعد ذلك. نعم. سيأتي المؤلف رحمه الله هنا، يعني ذكر بعد ذلك أيضا مذهبين آخرين كما قلنا فيما مضى إنهما أقل شهرة من المذهبين الأولين. المذهب الثالث أو الأول منهما من المذهبين الأخيرين مذهب المرتضى من الشيعة، يقول بأنه يتوقف، فلا يقول إن الاستثناء هنا يعود إلى الجميع، ولا يقول بعوده إلى الأخيرة فقط لاشتراك الإطلاق هنا، كما يصلح الاستثناء لعوده للجميع يصلح لعوده أيضا للجملة الأخيرة، فهو مشترك بين الأمرين، فيلزم من الاشتراك التساوي بينهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيلزم من ذلك التوقف. وأبو بكر الباقلاني توقف أيضا، فلم يقل بأنه يعود إلى الجميع ولا بعوده إلى الجملة الأخيرة فقط بسبب التعارض، لأن إن قلنا إنه يعود إلى الجميع لزم منه ماذا؟ رفع حكم الجملة المتقدمة بكاملها. وتقدم معنا أن الاستثناء لا يمكن أن يرفع الجميع. نعم.
لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق، ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، وإذا تقدم وهو باطل
أو إذا
تقدم وهو باطل.
نعم، جاء المؤلف رحمه الله هنا يستدل على مسألة، المسألة التي ذكرها، وهي أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل يعود إلى الجميع، يرفع حكم الجميع الذي تقدم. ودليله على ذلك أن العطف يوجب اتحاد المعنى بين الجمل المتعاطفة، فلو قلت جاء زيد وخالد وبكر لزم من ذلك ماذا؟ اتحاد الجميع في الحكم، وهو أنه حكم عليهم بالمجيء جميعا، جاء خالد وزيد وبكر، فلا، الاتحاد المعنوي كالاتحاد اللفظي يقول، ما دام أنها إذا اتحدت، يعني هنا يعود المعنى، يعود الاستثناء إلى الجميع لأن المعنى فيها واحد، كما لو اتحدت لفظا، يعني كما لو قلنا جاء زيد وجاء خالد وجاء بكر لأن المعنى فيهما واحد. لا يقال بأنه لو كان هذا الكلام صحيحا، يعني التسوية بين التكرار اللفظي والتكرار المعنوي، الاتحاد المعنوي في المتعاطفات والاتحاد اللفظي، هذا المؤلف يقول بأنه سواء. فقد يقول قائل بأنها لماذا لم تتكرر حينئذ الألفاظ، لماذا لم يقل إلا الذين، بعد أن قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن ما دام أن التكرر، يعني اشتراك المتعاطفات في المعنى كاشتراكها في التكرار اللفظي، إذن لماذا لم تتكرر هذه اللفظة في الآية وهو أن يعقب كل حكم بما يدل على ارتفاعه بالتوبة؟ لو كان ما ذكرتم صحيحا هذا الاعتراض لما جاءت هذه اللفظة مرة واحدة في آخر هذه الأحكام. فالمؤلف يقول السبب الذي منع من تكرار هذا الاستثناء بعد كل حكم هو أن فيه استثقالا في الكلام، وهو مخالف للفصاحة. يعني لو قلنا هذا إلا الذين تابوا بعد كل واحدة مع أن الحكم واحد كان هذا ثقيلا وكان مخالفا لأسلوب الفصاحة الذي جاء به كتاب الله الكريم، فلذلك اكتفي بوروده في الجملة بعد الجملة الأخيرة اعتمادا على اشتراك المتعاطفات في المعنى الواحد. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، يعني أن يعود الاستثناء الذي ذكر بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع لأنها متحدة في المعنى، ولأن ذكره باللفظ بعد كل واحدة منها فيه عي وفيه مخالفة لجانب الفصاحة. فالأصل أن يكتفى هنا محافظة على سلامة الكلام وبلاغته بعوده، يعني بذكره مرة واحدة، ويفهم من هذا إلى جميع الجمل المتقدمة لأنها مشتركة في المعنى بواسطة العطف. نعم، جاء المؤلف بعد ذلك يقيس هذه المسألة، مسألة عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع، بمسألة عود الشرط، حكم الشرط المتعقب لجمل متعاطفة، فإن العلماء قالوا إنه يعود إلى الجميع، ومثل له المؤلف هنا بقول القائل عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن كلمت زيدا. ففهموا منه أن قوله إن كلمت زيدا، التعليق هنا على الشرط، يعود إلى الجميع ولا يعود فقط إلى الجملة الأخيرة، فمثله الاستثناء لأنه يعود، لأن المعنى متحد في المتعاطفات، فالاستثناء بعد آخرها يعود إلى الجميع كما يعود الشرط بعد الجمل المتعاطفة إلى الجميع. نعم، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء. يعني لو أن إنسانا قال سأزور فلانا غدا إن شاء الله، فتعليق الزيارة أو حصول الزيارة في الغد على مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الأصل فيها أنه شرط. قال إن شاء الله شرط هو، لكن يسمى عند الناس ماذا؟ استثناء بواسطة المشيئة. فلما كان الشرط يسمى استثناء قلنا هنا إن الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة يعود إلى الجميع كما يعود الشرط المتعقب لجمل متعاطفة إلى الجميع، لأن كل منهما يسمى باسم الآخر. نعم. بعد ذلك يأتي ربما اعتراض من أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه يعود إلى الأخيرة فقط. مؤدى هذا الاعتراض أن الشرط يختلف عن الاستثناء، لأن رتبة الشرط التقديم في اللغة، حقه التقديم، حتى وإن ذكر متأخرا لكنه من حيث المعنى متقدم، لأنه ينبئ عن ابتناء الكلام عليه، يعني كأنه قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرى، حتى ولو ذكر متأخرا فهو يدل على أن حقه ومرتبته التقديم. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستثناء فإن حقه التأخير. نعم. قال المؤلف إن حق قولكم إن الشرط حقه أو مرتبته التقديم هذا من حيث العقل، يعني ما هو من حيث اللغة، لكن من حيث العقل أن هذا الحكم لا يكون صادرا أو لا يكون نافذا إلا إذا حصل هذا الشرط، فأن الشرط هذا هو المتقدم من حيث العقل، لأن الشرط حينئذ يكون في مقام السبب أو مقام العلة. يعني لو قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرار، يعني كأن العلة في تحرير العبيد ما هي؟ تكليمه زيد، والقاعدة أن السبب أو العلة تتقدم ثم يبتني عليها الحكم، كما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا حصلت العلة حصل الحكم وإذا امتنعت امتنع الحكم. هؤلاء قالوا إن الشرط يخالف الاستثناء، لأن الشرط يعني في تقدير الكلام مقدم على الكلام بخلاف الاستثناء. فالمؤلف قال هذا من حيث العقل وليس من حيث اللغة، ونحن نتكلم الآن في أي مسألة؟ نتكلم في مسألة لغوية، نتكلم في مسألة لغوية فلا يؤثر فيها. ثم بعد ذلك الكلام هنا فيما إذا تأخر، المثال الذي أورده المؤلف هنا بالنسبة للشرط وقاس عليه مسألة الاستثناء، الشرط متقدم أو متأخر؟ متأخر. فالقياس هنا على الشرط المتأخر وليس على الشرط المتقدم، لأنه قال يعني عبيدي أحرار ونساء طوالق إن كلمت زيدا، فهنا باتفاق الجميع الشرط هنا يعود إلى الجميع، فكذلك الاستثناء، ولا فرق حينئذ ما دام أن الاستثناء متأخر فهو مثله مثل ماذا؟ بل الشرط ما دام متأخرا مثله مثل الاستثناء. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط، يعني الآن كما ألزمتمونا بأن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعددة متعاطفة أنه لا يعود إلا إلى الأخيرة فقط لتيقنها، يعني عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هذا متيقن منه، وما عداه تقولون مشكوك فيه، فنأخذ بالمتيقن وندع المشكوك فيه. نقول لكم هذا الكلام نقلبه عليكم أيضا، نقول لكم أيضا يلزم من هذا أن الشرط ما دام أن حقه التقديم أن الشرط المتقدم يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الجملة الأولى فقط لقربها منه، كما لو قال إن كلمت زيدا فعبيدي أحرار ونساء طوالق أنه لا يعود فقط إلا، يعني لو كلم زيدا أنه لا يحصل من هذا الحكم إلا تحرير العبيد فقط ولا يحصل تطليق النساء، لأنه ترجح يعني عود الشرط أو تعلق الشرط بالجملة الأولى لقربها من الشرط، كما تقولون هنا بأنه يترجح عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء. هذا إلزام من المؤلف لهم. ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا أو إذا تقدم، يعني ما دام أنتم تقولون إن الشرط حقه التقديم ورتبة الشرط التقديم، يعني من هذا أن الاستثناء الشرط إذا تعقب جملا لا يعود إلا إلى الأولى منها فقط، وهذا خلاف الشيء المتفق عليه بين العلماء. نعم. أو إذا تقدم، كذلك إذا تقدم الشرط وجاءت بعده جمل متعاطفة فإنه باتفاق الجميع أن هذا الشرط يتعلق بجميع الجمل المتعاطفة، فلا يسلم لكم هذا الأمر وأنتم لا تسلمون به أيضا، يعني فلا مانع من قياس الاستثناء على الشرط، ولا يلزم الفرق الذي فرقتم به عندما قلتم إن حق الشرط التقديم، لأننا نقول هنا إننا نقيس على شرط متأخر، على الشرط المتأخر نسائي طوالك وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فهنا بالاتفاق الشرط يعود إلى جميع الجمل المتقدمة المتعاطفة، فكذلك الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة المتعاطفة. نعم.
قالوا تفاصلت الجمل، تفاصلت الجمل بالعطف أشبه الفصل بكلام أجنبي، وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه، والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين، وعوده إلى الكل مشكوك فلا يرفع العموم المتيقن، فلا يرفع العموم المتيقن.
نعم. هذا دليلهم، دليل القائلين بأن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة يعود إلى الأخيرة منها فقط. قالوا إن هذه الجمل انفصل بعضها عن بعض بماذا؟ بالعطف، بناء على القاعدة المعروفة أن العطف دليل ماذا؟ دليل التغاير. العطف دليل التغاير، لأنها لو كانت متحدة لما تعاطفت. يعني مثلا تقول جاء زيد وخالد، هل زيد هو خالد؟ ها؟ وجود العطف هنا يدل على أن القادمين مختلفون، أن زيدا غير خالد. لو كان زيد هو خالد ما احتجنا إلى التعاطف هنا، إلى وجود حرف العطف. فالعطف دليل التغاير، فلما كان العطف دليل التغاير يعني أن كل واحدة من الجمل منفصلة عن الأخرى، فقالوا انفصل بعض هذه الجمل عن بعض بماذا؟ بالعطف. فأشبه هذا الفصل بكلام أجنبي، يعني كما لو قلت جاء زيد وأتيت بكلام آخر ثم قلت جاء خالد، أو ذكرت يعني كلاما آخر بدون حرف عطف، فإن هذا الفصل بين الجمل بكلام أجنبي يلزم منه استقلال كل جملة بحكمها بالاتفاق. فقالوا العطف هنا يجعل هذه الجمل مستقلة بأحكامها ولا علاقة بينها. قالوا ثم بعد ذلك الاستثناء هذا لماذا؟ ما هي أهمية الاستثناء في الكلام؟ استدراك شيء ربما عاد المتكلم فذكره، أو خشي من فواته، أو سهى عنه، ضرورة، يعني ضرورة في الكلام. الاستثناء ضرورة، لأن الأصل الجملة المثبتة المستثنى منه، فعندما تأتي بعدها باستثناء هذا الاستثناء له حكم الضرورة، والضرورة ما حكمها؟ تقدر بقدرها، ما يتوسع فيها. الإنسان مثلا إذا جاع واشتد به الجوع في صحراء وخشي على نفسه من الهلاك، ليس له شيء يأكله إلا ميتة، وجد ميتة إذا لم يأكل منها مات، ما الحكم؟ الضرورة هنا تبيح له ماذا؟ تبيح له أن يأكل من لحم الميتة ما يقيم به أوده ويدفع عن نفسه غائلة الموت. طيب، لكن هل يستمر على هذا ويتزود ويتجر في هذا اللحم ويبيع ويشتري فيه؟ لا، لأنها ضرورة يقتصر فيها فقط على مقدارها، ما يتوسع فيها. فلما كان الاستثناء ضرورة وعندنا جمل ثبتت لها أحكام متقدمة، كل جملة ثبت لها حكم، جاء هذا الاستثناء ننزله منزلة الضرورة في الكلام، فنقدره في أضيق نطاق، فنعيده إلى ماذا؟ ما هو القدر الضيق المتيقن معنا؟ الجملة الأخيرة أو جميع الجمل؟ الجملة الأخيرة هي هذه ما يندفع به الضرورة، ما تندفع به الضرورة الجملة الأخيرة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الاستثناء إلى الجميع وإبطال حكم الكلام المتقدم كله. نعم. والمرجح القرب، لماذا أعدناه فقط للجملة الأخيرة ولم نعيده إلى الجملة الثانية أو الجملة الأولى؟ لأن الجملة الأخيرة فيها مرجح لا يوجد في بقية الجمل. ما هو؟ قربها من الاستثناء، قربها من الاستثناء كإعمال أقرب العاملين، إعمال أقرب العاملين. يعني لو قلنا مثلا ضرب زيد ثم بعد ذلك جئنا بجملة أخرى فقلنا ضربني زيد، فهنا ضربني زيد العامل هنا ما هو؟ ما هو يا شيخ مصطفى؟ ضربني زيد، ها؟
ضرب.
هنا فيه عامل وبعض زيد.
ضربني وضربت زيدا.
أيوة.
ضربني. أيوة. زيدا على أنه فاعل وضربت زيدا على أنه مفعول.
على أنه.
أنا أعمل الفعل.
أيوة هما أقرب الآن في ضربت زيدا.
ضربني وضربت زيدا وضربت.
ضربت زيدا هو الأقرب، مع أن ضربني زيد العامل فيها ماذا؟ الفعل، ها؟ فهنا نعمل أقرب العاملين. فإذا قلت ضربت زيدا لزم من هذا أننا عندنا عاملان نعمل، نقول بأن الذي عمل في المفعول هنا ما هو؟ ضربته، ها؟ لقربه منه، لقربه منه. فكذلك هنا إذا وجدنا جملا متعاطفة وواحدة منها قريبة من الاستثناء، ها؟ نرجع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى أقرب هذه الجمل المذكورة، ويكون عوده إلى هذه القريبة الأخيرة أرجح من عوده إلى غيرها، لأنها ترجح لترجح عوده إليها بسبب قربه منها. المفروض أن الضرورة تندفع بجملة واحدة، ها؟ هذه الجملة نحن رجحنا أنها الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء، لقربها من ماذا؟ من الاستثناء. نعم. وعوده إلى الكل مشكوك فيه، ها؟ فلا يرفع العموم المتيقن. يعني الكلام المتقدم عام شامل، ها؟ العموم متيقن، رفع بعض هذا العموم، ها؟ أو رفع جميع العموم مشكوك فيه، فنقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، فنعيده إلى الجملة الأخيرة فقط. نعم.
وأجيب بأننا تبينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي، وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة، وإعمال أقرب العاملين تصري معارض بعكسه عند الكوفيين، وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وإنما يتم بالاستثناء.
نعم. هذا رد من المؤلف رحمه الله على الأدلة التي استدلوا بها، قد رد عليها واحدا واحدا. الدليل الأول عندما قالوا إن الجمل المتعاطفة متفاصلة، يعني ينفصل بعضها عن بعض بسبب العطف، قال إن تبينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا. العطف بالواو يوجب ماذا؟ يوجب الاتحاد المعنوي، وهذا هو المعتبر، ها؟ دون التفاصل اللفظي. نعم هي من حيث اللفظ متفاصلة بسبب العطف، لكنها من حيث المعنى متحدة، وهذا هو القدر المهم عندنا. فإذا كانت متحدة من حيث المعنى فإن الاستثناء يعود إلى الجميع ولا يضرنا التفاصل اللفظي. نعم. أما تعلق الاستثناء بما قبله، أنتم قلتم إن تعلق الاستثناء بما قبله من باب الضرورة في الكلام، والضرورة تقدر بأقل مقدار، وقلتم بناء على هذا إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة. نحن نقول لكم لا نسلم بهذا، لا نسلم بأن عود الاستثناء إلى ما قبله من باب الضرورة، وإنما لأنه يصلح أن يعود إلى الجميع لصلاحيته له. ما دامت هذه الجمل متحدة من حيث المعنى فالاستثناء يصلح لعوده للجميع، وليس مبناه ما قلتم من أن الاستثناء ضرورة، من أن الاستثناء ضرورة والضرورة تندفع بأقل مقدار. نعم. أما ما ذكرتموه من القياس على إعمال أقرب العاملين، إعمال أقرب العاملين هذه مسألة نحوية. قال هذا قول للبصريين في مدارس في النحو، أهل البصرة وأهل الكوفة وغيرهم، فهذا قول للبصريين أنه إذا تعدد العامل فإنه يعمل أقربهما، أقربهما من المعمود. فقالوا هذا معارض بعكسه عند الكوفيين، الكوفيون لهم رأي آخر يعارضه، فلا مزية ولا مرجح لقول البصريين. لماذا اخترتم قول البصريين في إعمال أقرب العاملين ولم تأخذوا القول الذي يقول بعكسه أبعد العاملين وهو قول الكوفيين؟ لماذا لم تأخذوه؟ يعني فهذا الكلام ساقط. لماذا؟ لأن القاعدة أنه إذا تعارضت الاحتمالات فساقطت مع التساوي، إذا تعارضت فساقطت. فالأصل أنه عندنا مدرستان هنا، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، هؤلاء يعني نحاة مشهورون جدا. فالبصريون يقولون بأنه إذا تعدد العامل يحال العمل على الأقرب، والكوفيون يقولون بعكسه. فلماذا أخذتم قول البصريين وتركتم قول الكوفيين؟ يعني نحن لا نعتمد هذا، نقول هذا معارض بمثله فيلزم منه عدم اعتباره. أما ما ذكرتم من أن العموم متيقن عامة بيقين قبل الاستثناء، لأن المستثنى والمستثنى منه كما تقدم كالجملة الواحدة، لا يتضح معناها إلا بعد تمامها. متى تتم الجملة؟ بعد أن يذكر الاستثناء، فليس هناك عموم متيقن قبل الاستثناء. نعم.
المرتضى استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياسا على الحال والظرفين. نعم. القاضي تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي.
نعم. المرتضى الذي قال بالتوقف بسبب الاشتراك دليله أن الاستثناء المتعقب للجمل استعمل في اللغة عائدا إلى الجميع واستعمل عائدا إلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة، يعني ما دام أنه يستعمل لكذا ويستعمل لكذا فالأصل في الاستعمال اللغوي الحقيقة، وما دام أنه حقيقة في هذا وحقيقة في هذا فهو مشترك بينهما، فيتوقف بالعمل به حتى يرد دليل يدل على المطلوب، وقياسا على الحال والظرفين. أيضا إذا ذكر حال بعد الجمل المتعاطفة احتمل أن يكون هذا عائدا، يعني حكمه متعلقا بالجميع أو متعلقا بالبعض، ولكل وجهة، فلذلك يتوقف بسبب أنه يستعمل لهذا ويستعمل لهذا، فيتوقف بسبب الاشتراك. مسألة الاشتراك عند العلماء إذا قالوا مشترك، مشترك يعني أن الاستعمال حقيقي، إذا قيل أن هذه اللفظة مشتركة يعني أنها في كل استعمال من استعمالاتها حقيقية، استعملت حقيقة في كذا واستعملت حقيقة في كذا، وعلى ذلك فالمشترك لا يعمل به إلا إذا وجد دليل يدل على حمله على أحد المعنيين، ولا يعمل به في جميع معانيه إلا عند بعض العلماء، قالوا إنه يمكن حمل المشترك على جميع معانيه، وإنما جمهور العلماء أن المشترك لا يمكن العمل به إلا في معنى واحد هو ما تحدده القرينة أو الدليل الخارجي. إذا لم توجد دليل خارجي، يوجد دليل خارجي أو قرينة، فإنه لا يعمل بالمشترك، لأن جميع الاحتمالات متساوية، يستعمل لهذا حقيقة ويستعمل لهذا حقيقة. لو كان الاستعمال في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فإن نرجح ماذا؟ نرجح الحقيقة، نرجح الحقيقة لأنها هي الأصل في الكلام. لكن إذا كان الاستعمالان جميعا، إذا كان الاستعمالان حقيقيين فإنا نحمله على الجميع، نقول بأنها كلها حقائق ولا نرجح أحدها على الآخر حتى يأتي دليل يرجح أحدها على الآخر. القاضي يقول تعارضت الأدلة، كما يحتمل أنه يعود إلى الجميع بحكم الاتحاد في المعنى، يحتمل أنه يعود إلى الأخيرة يعني لأن الاستثناء ضرورة، ولأنه يعني يعود الضرورة تقدر بقدرها وتترجح الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء، فلذلك توقف ولم يجزم بشيء. نعم.
الشرط ما توقف عليه تأثير مؤثر على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، وهو من المخصصات كالاستثناء، وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية، ونحوه الغاية نحو حتى يطهر حتى تنكح زوجا غيره.
الشرط أيضا من المخصصات ماذا؟ المتصلة. ذكر الاستثناء باعتباره ماذا؟ من المخصصات المتصلة. ثم جاء فختم موضوع التخصيص بماذا؟ بالشرط أيضا. الشرط من المخصصات المتصلة، وعرفه هنا بتعريف يخالف في اللفظ التعريف الذي عرفه به في الحكم الوضعي. مر معنا تعريف الشرط، ما هو تعريف الشرط فيما تقدم؟ ها؟
ما يلزم
من وجوده، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فجاء هنا فعرفه وقال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، يعني هذا شرط السبب. شرط السبب ما توقف عليه تأثير المؤثر، يعني مثلا ما هو المؤثر في إيجاب الزكاة؟ ملك النصاب. يعني ما هي العلة في إخراج الزكاة أو في وجوب الزكاة؟ في وجوب الزكاة ملك النصاب، هذا هو السبب، العلة أو السبب. متى يعمل هذا السبب؟ إذا وجد شرطه. متى يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ إذا ملك الإنسان مثلا 40 من الغنم، ها؟ وجد لديه النصاب، لكن متى يجب عليه إخراج الزكاة؟ إذا وجد الشرط، إذا حال الحول وعنده هذا النصاب. فإذا وجد عنده هذا النصاب وهو 40 ولكن لم يحل الحول، هل يعمل السبب؟ ما يعمل السبب، لا يجب عليه الإخراج، فيتوقف تأثير العلة، يعني ما يلزمه الإخراج حتى يوجد السبب على غير جهة السببية. هنا قد يشتبه الشرط بماذا؟ بجزء السبب. العلة مثلا قد تكون مركبة، قد تكون ذات جزء واحد، ها؟ كالسرقة. سرقة علة من جزء واحد، لكن القتل مثلا متى يكون موجبا للقصاص؟ متى يكون القتل علة موجبة للقصاص؟ إذا كان عمدا عدوانا. عمدا عدوانا يعني العلة مركبة من كم جزء؟ من جزئين. فلو كان هذا القتل عمدا لكنه لم يكن عدوانا، تعمد قتله دفاعا عن نفسه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن ماله، قتله عمدا لأنه لم يندفع شره إلا بذاك، فقتله عمدا لكنه لم يقتله اعتداء، لم يقتله اعتداء، فهنا لا يجب القصاص على القاتل. ماذا يجب عليه؟ إذا تعمد قتله عدوانا يعني بغير حق. فإذا العلة مركبة من جزئين، جزء العلة هنا يعني لو قتله عمدا لكن لم يكن هذا القتل عدوانا لا يجب عليه القصاص، فتوقف إيجاب القصاص على هذا القاتل على وجود الجزء الآخر وهو العدوان وهو غير موجود، فتوقف عليه تأثير المؤثر أو لم يتوقف؟ توقف عليه، فلم نعتبر القتل هذا موجبا للقصاص. لماذا؟ لفقدان هذا الجزء وهو العدوان. فاشتبه هنا بماذا؟ بالشرط، لأن الشرط يتوقف عليه تأثير المؤثر، لكن الفرق بينهما أن هذا جزء السبب يعني داخل في العلة، هذا جزء من العلة، العمد العدوان، العدوان جزء من العلة، بخلاف الشرط، بخلاف الشرط فإنه خارج، الشرط خارج عن ماهية المؤثر، خارج عن ماهية العلة، أما جزء السبب فهو داخل فيها. فأراد هنا أن يفرق بين جزء السبب وبين الشرط بقوله على غير جهة السببية، يعني فهمنا توقف التأثير هنا أنه ليس باعتباره جزءا من السبب، وإنما لأنه أمر آخر يتوقف عليه عمل السبب. فيقول فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، يعني هذا التعريف ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية يساوي ما تقدم من قوله ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. قال وهو مخصص من المخصصات كالاستثناء، كالاستثناء وتأثيره على ما ذكره المؤلف المثال الذي ذكره عندما قال نسائي طوالق إن كلمت زيدا، فقوله نسائي يشمل جميع نسائه أو بعضهن؟ الجميع، لأن نساء جمع مضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة، فهو صيغة من صيغ ماذا؟ العموم، فيشمل جميع النساء. إن كلمت زيدا، فتعليقه بالشرط هنا يجعل هذا الطلاق ليس في كل حال، وإنما إذا توفر هذا الشرط، إذا توفر هذا الشرط، فهو يخصص الطلاق بحالة معينة وهي حالة توفر هذا الشرط، فهو مخصص من مخصصات العموم كالاستثناء. وتأخيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية، تأخير الشرط إذا دخل على السبب هل هو في انعقاد حكمه أو في تأخير حكمه؟ مثلا إذا قال القائل في المثال الذي معنا عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هنا عندنا سبب أو علة لتحرير العبيد وهي لفظ السيد قوله عبيدي أحرار. شرط هذه العلة ما هو؟ كلام زيد، كلام زيد. فهل الشرط العلة الآن موجودة عندما قال عبيدي أحرار إن كلمت زيدا؟ هل العلة موجودة الآن وإنما تأخر حكمها بسبب وجود الشرط، تعليق على الشرط، أم أن العلة إذا قارنها أو السبب إذا قارنه الشرط لم ينعقد أصلا، فلا ينعقد إلا إذا وجد الشرط؟ يعني مثلا قوله عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هل تحرير العبيد حصل؟ هذا الكلام صالح لتحرير العبيد الآن؟ بمجرد أن يحصل تكليم زيد يتحرر العبيد، أم أن هذه الصيغة لا يعتد بها الآن ويتوقف الاعتداد بها وثبوت حكمها حتى يحصل تكليم زيد؟ فإذا حصل تكليم زيد كأن الصيغة ابتدأت حينئذ، كأن السيد حينئذ قال عبيدي أحرار، عبيدي أحرار. فالمؤلف يقول إذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه فقط، يعني أن السبب موجود أو غير موجود؟ موجود، وإنما يؤثر هذا الشرط في تأخير حكم السبب حتى يحصل الشرط، بخلاف ما هو الحال عليه عند الحنفية، فإن السبب لا يوجد أصلا حتى يوجد شرطه. ونحوه الغاية، يعني من مخصصات العموم المتصلة الغاية، فإنها تخصص العموم كما يخصصه الاستثناء وكما يخصصه الشرط. ومثل لها المؤلف بقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فقوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن يلزم منه ماذا؟ تعميم المنع من قربان النساء. فعندما جاء قوله تبارك وتعالى بعد ذلك حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، لازم من ذلك تخصيص هذا المنع بحالة ماذا؟ بحالة وجود الأذى، فإذا زال الأذى ارتفع هذا الحكم. فقوله لا تقربوهن يفيد من المنع من القربان مطلقا، لكن عندما قال حتى يطهرن لازم منه تخصيص هذا المنع بماذا؟ حال وجود الأذى وهو الحيض، وكذلك قوله تبارك وتعالى فإن طلقها في شأن الزوجة المطلقة ثلاثا، إذا طلقها زوجها الأول قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد. هذا ماذا يعني؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا قدر الكلام يدل على ماذا؟ أنها لا تحل له أبدا. جاء بعد ذلك قوله حتى تنكح زوجا غيره، يعني خصص هذا المنع بماذا؟ بحالة عدم نكاحها من قبل زوج آخر. أما إذا نكح زوج آخر ثم طلقها فإنها تحل للأول، تحل للأول. نعم
المطلق.
إذن هذه المخصصات الثلاثة، وهي الشرط الاستثناء والشرط والغاية، هي المخصصات المتصلة. أما ما ذكر من المخصصات السابقة التسعة فهي مخصصات منفصلة. نعم. وبذلك يتم الكلام في ماذا؟ في العموم والخصوص. نعم.
المطلق. المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي.
نعم. المطلق يختلف عن العام، لأن العام ما هو؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، أو ما تناول اثنين فصاعدا مطلقا، هذا هو العام. لكن المطلق هل يتناول يعني جميع ما يصلح له؟ قال ما تناول واحدا غير معين. تذكرون في تعريف العام أن المؤلف عرفه بماذا؟ أشار إلى تعريفه أيضا بالتقسيم. ها؟ قال اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو ماذا؟ المطلق. وإن دل عليها مع وحدة معينة فهو العلم، وإن دل عليها مع وحدة غير معينة فهو النكرة. واضح هذا؟ مر معنا هذا. فالمطلق هو ما دل على الماهية فقط، ها؟ من غير دلالة على وحدة ولا تعدد ولا غير ذلك. فهنا قال ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. عندما قال ما تناول واحدا غير معين، هذا يشمل ماذا؟ يشمل المطلق ويشمل النكرة. فما الفارق بين المطلق وبين النكرة؟ قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ها؟ يعني إذا كان تناوله لهذا الواحد غير المعين إنما هو باعتبار الحقيقة الشاملة لهذا الجنس، كقوله رقبة، ها؟ رقبة، يعني بقطع النظر عن لونها، عن جنسها، عن كونها ذكرا أنثى، صغيرة كبيرة، هذا كله لا ينظر إليه هنا، وإنما ينظر إلى مسألة كونه رقبة يعني رقيقا، ها؟ كقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة تشمل جميع الرقاب، وقوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هنا النكاح هنا نفي صحة النكاح إلا بولي. الولي هنا هل يلزم منه أن يكون هذا الولي صغيرا أو كبيرا، ها؟ مرشدا أو غير مرشد؟ اللفظة هذه لا تدل عليه، لأن الولي هنا أطلق جنس الولي، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم أولياء، لكن من هو الذي يصح منه العقد؟ سيأتي معنا في باب المقيد أن الشريعة ذكرت أوصافا أخرى، أو في بعض روايات الحديث ذكرت أوصاف أخرى لهذا الولي إلا بولي مرشد. فعندما قال ولي مرشد أخرج الولي الذي لا تتوفر فيه هذه الصفة، فكانت هذه الصفة قيدا مخرجا لبقية الأولياء الذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة. لكن قوله لا نكاح إلا بولي، هذا يلزم منه أن يصح النكاح بولاية أي ولي سواء كان مرشدا أو غير مرشد. نعم.
والمقيد
نقرأ.
والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة.
نعم، يعني المقيد بعكس المطلق، المطلق يدل على الماهية فقط، يعني ما يتحقق فيه هذا الوصف وصف الماهية. ولذلك يقولون في القاعدة أن المطلق يتحقق بفرد من أفراده، إذا وجد فرد من أفراد المطلق تحقق مدلول المطلق، لأن المنظور فيه إليه ما هو الماهية فقط بقطع النظر عن بقية الأوصاف. فهنا المقيد ما هو؟ معين، ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. فقوله تبارك وتعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، شهرين متتابعين. الآن لو قال فصيام شهرين فقط هذا يكون من باب ماذا؟ من باب المطلق، لكنه وصف أيضا هنا بوصف زائد على حقيقة جنسه. هل يشترط في حقيقة الشهرين التتابع؟ لا يشترط، فالوصف هذا زائد عن حقيقة الجنس أو غير زائد؟ زائد، التتابع هذا وصف التتابع زائد على حقيقة الجنس. ثم بعد ذلك قد قال قد سبق أن الدالة على الماهية من حيث هي هي مطلق، فالمقيد يقابله، يعني المقيد هو ما دل على واحد معين. نعم،
فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتب،
يعني المعاني هنا تعريف هنا مع التعريف هناك بالتقسيم الذي مر، اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق، وإن دل عليها مع وحدة معينة فهو العلم أو غير معينة فهو النكرة، وهكذا. هنا ما ذكر هنالك يساوي أو يقارب المعنى المذكور هنا، وهو أن المطلق ما تناول واحدا معين، والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول واحدا معينا. نعم،
وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها،
يعني تتفاوت مراتب التقييد وليس مراتب الإطلاق، مراتب التقييد تتفاوت باعتبار كثرة القيود. القيود هذه أوصاف في الغالب، كلما كثرت الأوصاف كلما كان تحديد المقيد أكثر ولا أقل؟ أكثر. يعني لو أخذنا يعني مثالا يقرب لنا هذه القصة أو هذا الموضوع، بقرة بني إسرائيل التي أمروا بذبحها، ماذا قال لهم نبيهم عليه السلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ أي بقرة؟ كبيرة، صغيرة، ثمينة، هزيلة، ذات لون معين أو لون آخر؟ لا يلزم، أي بقرة لو سارعوا إلى ذبحها لا أجزأتهم، لكنهم بدأوا يسألون، ها؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قيدت، لكن مع ذلك بقي في الأمر فسحة، ها؟ يعني لم يذكر اللون، لم يذكر الحال، يعني كونها سمينة أو هزيلة، يعني بقرة متوسطة. مع ذلك يعني زادوا في السؤال وألحوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة قليلا، دائرة الاختيار، لأن بقية الألوان الآن يعني خرجت، لا بد أن تكون هذه البقرة المتوسطة بين الشابة والكبيرة، لا بد أن يكون لونها أصفر، ها؟ وأصفر أيضا فاقع، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اقتنعوا بهذا، ها؟ فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، والعياذ بالله، هذا من كثرة المسألة والتشديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا نهينا عن قيل وقال وعن كثرة السؤال. يعني التشديد هذا وكثرة المسألة يترتب عليها تشديد على الناس، وإن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم على الناس بسبب مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا أصبحت أوصاف هذه البقرة يعني لا تكاد تنطبق إلا على، يعني ما وجدوا إلا بقرة واحدة فبالغوا في ثمنها يعني مبالغة شديدة. فهنا المطلق المقيد المطلق إذا ورد تقييده يعني بوصف واحد، هذه مرتبة. وإذا ورد تقييده بوصفين هذه مرتبة أخرى. إذا ورد تقييده بأكثر من ذلك هذا كله يقوي ويؤكد هذا المطلق. فالمطلق الذي ورد تقييده بأوصاف كثيرة هذا أقوى مما ورد تقييده بوصف واحد. نعم، لأن كثرة الأوصاف وكثرة التقييدات هذه تزيد في تحديد المعنى وتؤثر في قوته. نعم.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه.
يعني اللفظ الواحد قد يكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار آخر، يعني هذا ليس فيه تناقض أن يكون اللفظ مقيدا باعتبار ومطلقا باعتبار آخر. فقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مر في بعض الآيات فتحرير رقبة، لكن هنا قال رقبة مؤمنة قيدها، يعني لا يجزئ التكفير برقبة كافرة، لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. فهي من هذه الحيثية مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة، لكنها أطلقت من حيث ما سوى ذلك، سواء كانت هذه الرقبة كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسمر إلى آخره، جاهل أو متعلم، صحيح أو مريض، كل هذه تدخل في الرقبة المؤمنة. إذا كانت مؤمنة فهي مطلقة فيما عدا ذلك من الأوصاف. يعني يمكن أن يكون الشيء الواحد مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى. نعم.
ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه.
هذا من باب يعني الفرق بين هذا الكلام وبين ما نحن فيه. إذا قيل فعل مقيد فالمقصود به أنه يختص ببعض مفاعيله ولا يشمل الجميع. نعم.
ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا اسما وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة.
يعني كما قلنا في مسألة الخاص والعام إن العام ما يحمل على الخاص، يعني يجعل الدليل الخاص قاضيا وحاكما على الدليل العام، فيخرج من مدلول الدليل العام ما دل عليه الدليل الخاص فيكون بخلافه في الحكم. كذلك نقول في مسألة المطلق والمقيد، المطلق يقتضي التسوية بين جميع الأفراد من حيث الحكم والمقيد يقتضي خلاف ذلك، فيقتضي قصر الحكم هذا على بعض الأفراد. فالمطلق يحمل على المقيد، يعني إذا وجدنا لفظا مطلقا ووجدنا لفظا مقيدا كيف نعمل بهما؟ نحمل يعني نفسر معنى هذا المطلق بما ورد في المقيد، بما ورد في اللفظ المقيد. هذا متى؟ يعني فيها أحوال متعددة، إما أن يتحد الاسم والحكم أو أن يختلفا. فإذا اتحد الاسم والحكم يحمل المطلق على المقيد، كقوله لا نكاح إلا بولي وشهود، مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. الحديثان يتعلقان بماذا؟ بالنكاح، شروط النكاح، الولاية والشهادة. الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. وبعدين الموضوع واحد أيضا، الاسم كله ما زال دائرا بين الولاية وبين الشهادة، بين الولاية وبين الشهادة في النكاح ذكرت الولاية والشهادة في الحكم الأول ها، وذكرت الولاية والشهادة في ماذا؟ في الحكم الثاني. فاتحد من حيث الاسم ها، واتحد من حيث الحكم، لكن الحكم في أحدهما مقيد وفي الآخر مطلق، فنحمل المطلق على المقيد. يعني نفسر معنى المطلق هنالك الذي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين بالمعنى الموجود هنا أن الولي لا بد أن يكون مرشدا، وأن العدالة لا بد أن تكون متوفرة في من في الشاهدين. نعم. خلافا لأبي حنيفة، لماذا خالف في هذا؟ سأتي بيان كلامه، لأنه يعتبر المتأخر منهما. نعم.
لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا.
نعم. يعني الدليل على ما قاله المؤلف رحمه الله من أن المطلق يحمل على المقيد أن الحال لا يخلو، إما أن نعمل بهما جميعا أو أن نلغيهما جميعا، نقول تعارضا فتساقطا، أو أن نرجح أحدهما على الآخر. يعني إلغاء الجميع متعذر، والعمل بكل واحد على انفراد متعذر، والعمل بأحدهما دون الآخر أيضا متعذر. لماذا العمل بأحدهما دون الآخر متعذر؟ لأنه ترجيح من غير مرجح، المفترض فيهما التساوي. فإذا رجحنا أحدهما على الآخر عملنا به هكذا، لزم من هذا أنه ترجيح بين المتساويات من غير مرجح، عمل بغير دليل. فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا، لأن إذا عملنا بالمقيد ألا نكون قد عملنا بالمطلق؟ بلى. مثلا الحديث الذي معنا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، والحديث المطلق المقيد الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإذا عملنا بالمقيد نكون قد عملنا ضمنا بالمطلق أيضا، لأن المطلق اشترط الولاية واشترط الشهادة. وإذا عملنا بالمقيد ألا نحقق هذا؟ حققناه وزدنا عليه شيئا آخر، وهو اشتراط العدالة في الشهود واشتراط الرشد في الولي، كما يقال فيما تقدم بالنسبة للخاص والعام، إن الأخص فيه ما في الأعم وزيادة. يعني الدليل الخاص